نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بضيف حلقة هذه الليلة، صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
نبدأ معكم هذه الحلقة بهذا التساؤل الذي أرسل به أحد الأخوة المستمعين عبر جوال البرنامج، يسأل من خلاله عن حكم غض البصر. له أيضا سؤال آخر يقول: هل إذا نظرت إلى شيء مثل الصور بشهوة وخرج مني مذي أكرمكم الله، هل أكون بذلك جنبا؟ ماذا أفعل؟ وجهوني بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن المسلم حري به أن يتأدب بآداب الإسلام، وأن يكون حريصا على غض بصره من كل ما هو مثير للشهوات أو الفتن، سواء كان ذلك من النظر إلى النساء أو إلى صورهن، أو النظر إلى الأفلام والصور العارية والمناظر الخليعة، أو غير ذلك من المواقع التي تنشر والأمور التي تثير هذه الغرائز. وكما قلت، المؤمن مأمور بحفظ بصره، كما قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بضرر ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: النظر بريد الزنا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أن النظر سهم من سهام إبليس. فعلى المسلم أن يحرص على غض بصره. والشاعر يقول: نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء. فهكذا يتدرج المرء من النظرة إلى غيرها حتى يقع في المحظور الكبير. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غض البصر، وأن المسلم عليه أن يغض بصره كما جاء في كتاب الله عز وجل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الوسائل المعينة على ذلك المسارعة إلى الزواج والاكتفاء بالأزواج، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن من فوائد الزواج أنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فالمسلم يحرص على غض بصره وعلى إعفاف نفسه، فإن ذلك مما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة، بل يعود على الأمة كلها بالحفاظ على أخلاقها والتميز في آدابها. وإنما الأمم بالأخلاق ما بقيت، فإن هي بقيت بقوا. فالمسلم يحافظ على أخلاقه وآدابه التي أرشد عليها إليها الإسلام. وما يتعلق بالسؤال الثاني من أنه إذا خرج منه مذي، فإن المذي إذا خرج لا شك أنه ينقض الوضوء، وعليه الوضوء وليس عليه غسل الجنابة، توضأ ويغسل ما أصابه سواء كان ذلك في البدن أو الثياب. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه مستمعة أرسلت بي سؤال لها، تقول بأنها معلمة وقد غابت يومين عن المدرسة لظروف السفر، وأحضرت عوضا عن هذين اليومين عذرا طبيا، وتشعر بالإثم لعدم صدقها في هذا العذر، حيث أن السفر لا يعتد به كعذر في المدارس وفي الغياب. مع العلم تقول بأنه متبقى لدي 3 أيام اضطرارية هي من حقي أخذها وإن غبت بدون سبب، ولم أستخدمها حتى الآن، فهل أنا إن أسقطت من هذه الأيام 3 هذين اليومين أكفر بذلك عن ذنبي أم ماذا أفعل؟ وجهوا لي مشكورين، فأنا لا أريد أن أدخل في مالي مالا حراما، وجزاكم الله خيرا.
نقول أولا على المسلم الذي يلي عملا من أعمال المسلمين العامة كالوظائف الحكومية أو الخاصة كالعمل في المؤسسات والشركات، أن يحافظ على هذا العمل الذي أسند إليه، وأن يقوم بكل واجباته، ومن ذلك أن يحافظ على الدوام فيه والالتزام بأداء الأعمال الوظيفية. وإذا حصل له عذر طارئ فليسلك الطرق الشرعية في هذا العذر، ما دام النظام يقول العذر إنما هو كذا وكذا، فإذا لم يكن له عذر من هذا القبيل فلا ينتحل الأعذار ويأتي بالتقارير المزورة الكاذبة التي تدل على أنه متصف بهذا العذر والحقيقة بخلاف ذلك، لأن هذا من الكذب والزور والبهتان، وكل ذلك محرم في شريعة الإسلام. ولكن ما دامت هذه الأخت السائلة تقول أن عندها إجازة اضطرارية، فإنها تحتسب ما غابت من الأيام وحضرت عليه العذر الذي فيه ما ذكر، تحتسب هذه الأيام من إجازتها الاضطرارية، ويكون ذلك تكفيرا عما عملت ولا تعود للكذب مرة أخرى.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السؤال أرسلت به المستمعة التي رمزت لاسمها بميم نون عين من مكة المكرمة، تسأل وتقول: ما الحكم المتعلق في من يسكنون في مكة وبيوتهم خارج حدود الحرم؟ من أين يحرمون بالحج أو العمرة؟ وهل عليهم طواف وداع بعد أداء فريضة الحج؟ وهل يجوز لهم تأخير الطواف والسعي في الحج إلى آخر شهر ذي الحجة حتى يخف الزحام؟ أفتونا وجهونا بارك الله فيكم.
من كان بيته خارج مكة ودون الميقات كحال السائلة، فهؤلاء يحرمون بالحج أو العمرة من بيوتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت المكانية وبينها قال: وهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من مكانه، حتى أهل مكة يحرمون أو يهلون من مكة. فدل ذلك على أن الإنسان الذي دون الميقات يحرم من بيته ومكانه. وما سأل عنه السائل من تأخير الطواف والسعي في مثل حالهم حتى يخف الزحام، فلا بأس بذلك، لا بأس بتأخير الطواف والسعي حتى يخف الزحام. وإذا خف الزحام وعادوا ثم طافوا وسعوا وخرجوا مباشرة إلى بيوتهم أغناهم ذلك عن طواف الوداع، فإن أقاموا في مكة فإن عليهم أن يطوفوا للوداع لأنهم خارج حدود الحرم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل في رسالة أرسل بها عبر جوال البرنامج، يقول فيها: فضيلة الشيخ، لدي مبلغ من المال مقداره 5000 ريال، فهل عليه زكاة؟ علما أنني أزكي، لكنني سمعت من يقول بأن هذا المبلغ لا زكاة فيه، وإذا كنت قد أعرت هذا المبلغ لأحد الأشخاص فهل أزكيه أيضا أم لا؟ وجهوني بارك الله فيكم.
مقدار نصاب الزكاة من الذهب 85 جراما، فعلى هذا الأخ السائل معرفة قيمة هذا المقدار من الذهب حالا بالريالات، فإذا كان يبلغ 5000 فعليه الزكاة في ماله، وذلك يختلف من كل سنة عن الأخرى نظرا لارتفاع قيمة الذهب أو انخفاضه. وما ذكره من أنه إذا كان يعير المبلغ يعني بمعنى إقراضه، لأن النقود لا تعار، إقراضه، فهل عليه زكاة؟ نعم، نقول إذا كان أقرضه لشخص معسر أو مماطل فإنه لا زكاة فيه، بمعنى الشخص والله ليس عنده شيء، إذا قال أعد إلي قرضي قال والله أنا ما عندي شيء، أو هو يعرف من حاله ما عنده شيء وتركه مواساة له، فهذا لا زكاة فيه. كان عند شخص محتاج إليه ولكنه بعد ذلك اغتنى ولكنه مماطل في السداد، كلما قال أعطني حقي قال اليوم وغدا، فمثل هذا أيضا لا زكاة فيه، بل حتى لو بقي سنون، وإنما يزكيه إذا قبضه ولو مضى عليه سنون لسنة واحدة. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مستمع رمز لاسمه بعين يا نون يقول في السؤال: فضيلة الشيخ، عندي مبلغ لرجل والرجل قد توفي قبل سنتين، مع العلم بأنني أعطيت هذا الرجل قبل وفاته مبلغا من المال كجزء من هذا المبلغ، وقد نسيت هذا المقدار. الآن أريد أن أدفع المبلغ كاملا، فهل أعطيه لأهله أم أتصدق به عنه؟ أفيدونا حفظكم الله.
الدين الذي للميت يعد من تركته ويدفع إلى ورثته، ولذلك نقول للأخ السائل عليك أن تدفع المبلغ إلى ورثة الميت، ولا يجوز لك أن تتبرع به، لأن المال انتقل من الميت بعد وفاته لورثته، وليس لك أن تتصرف عنهم. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المرسل عبد العزيز اليافعي من اليمن له سؤال يقول فيه: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض؟ أفتونا بارك الله فيكم.
ليس للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض، بل ذلك محرم عليها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، الحديث رواه أبو داود. ولكن يجوز لها المرور بالمسجد لحاجة من غير جلوس فيه متى أمنت تلويثه، لعموم قول الله عز وجل: ولا جنوبا إلا عابري سبيل. وهذا الحديث، وهذه الآية وإن كانت في الجنوب لكن الحائض بمعنى. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول في سؤاله: نويت أن أصوم تطوعا واستيقظت ولم أعلم هل أذن لصلاة الفجر أم لا، شربت علاجي وبعد قليل سمعت الإقامة فأكملت صومي، فهل يقبل صيامي أم لا وجزاكم الله خيرا؟
لا حرج على هذا السائل، ولأنه جاهل بدخول وقت الإمساك، والأصل هنا هو الليل، لا حرج عليها وليس عليها إعادة ذلك اليوم، وصومها صحيح سواء كان ذلك نفلا وتطوعا أو صياما واجبا. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أعمل عند رجل يعطيني بضاعة بعدد، وإذا نقص منها شيء علي أن أدفعه من جيبي. الآن أريد أن أعرف إذا كان عندي زيادة في هذه البضاعة فهل هي لي أم لصاحب العمل؟ وجهوني بارك الله فيكم.
النقص الحاصل في السلعة إذا كان ذلك بضياع مثلا أو تلف بسبب منك بسبب تقصيرك في حفظه مثلا، فأنت ضامن له. وأما إذا كان النقص بسبب خطأ في الحساب فليس عليك ضمانه، والأصل في الشرع أن غير المضمون بالشرع لا يصيره الشرط مضمونا، وأما الزائد فهو لصاحب المال في كل الأحوال. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول بأن والده قد طلق والدته وبعد عامين توفي الوالد، فهل هناك منع أن أعيد والدتي لبيت أبي حيث عندها أولادها ترعاهم وتقوم عليهم أم لا؟
بل ذلك من الشفقة عليها وعليهم ومن البر بها، وسعيك مشكور بإعادتها إليهم، وفي ذلك خير لها ولهم، فبادر بإعادتها إلى أولادها. نسأل الله عز وجل لك ولهم ولها التوفيق والسداد، إنه سميع مجيب.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه مستمعة فضيلة الشيخ تقول بأنها تحب ولد خالتها وقد خطب بنتا أخرى، تقول أنها بعد كل صلاة تقوم بالاستغفار والدعاء لله تعالى أنه لا يكون هناك نصيب بينهما، وأنه يقوم بخطبتها مرة أخرى ويرجع إليها، فهل عليها شيء في هذا الدعاء وجزاكم الله خيرا؟
نعم، هذا من الإثم والعدوان والتعدي في الدعاء، فلا يجوز للمرأة أن تتمنى ما فضل الله به عز وجل غيرها عليها فتدعو بزواله، فذلك كما قلت من الإثم والعدوان في الدعاء. وهذه المرأة السائلة لا تدري ما الخير فيه، فربما كان ذلك خير لها في دينها ودنياها وفي عاجل أمرها وآجله، لأن الشيء إذا فات فالله أدرى بمصلحة العبد فيه. فنصيحتنا لهذه السائلة أن تترك الاعتداء في الدعاء، وأن تدعو الله عز وجل أن يخلفها خيرا وأن يرزقها خيرا منه وأن يوفقها في مسعاها في دينها ودنياها.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو البراء من الرياض يقول في سؤاله: يقوم شخص بالإقراض بالطريقة التالية، يعطيك بطائق شحن قيمتها 20,000 ريال ويحسب عليك بمبلغ 24,000 ريال على أن تسددها بالتقسيط، علما بأننا نقوم ببيعها على شخص آخر بمبلغ 19,550 ريالا، وأستثمر هذه المبالغ وأسدد ما علي وهو مقداره 24,000 ريال بأقساط أسبوعية. سؤالي: هل هذا حلال أم حرام يندرج في حكم الربا وجزاكم الله خيرا؟
بل هذا من التورق، فلا بأس بالتورق في بطاقات الشحن شحن الجوال، لأنها من قبل بيع المنافع وذلك جائز، بل عليه فقط عليه الالتزام بقواعد وأصول وشروط البيع والشراء. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو ضاري له مجموعة من الأسئلة، في سؤاله الأول يسأل ويقول: هل يجوز التيمم بالرماد أم لا؟
لا يجوز التيمم بالرماد، التيمم لا يكون إلا لتراب طاهر له غبار، هذا رماد، ليس في شيء من شروط ولا مواصفات التراب السائغ التيمم به.
أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني يقول: أمي متوفاة وأريد أن أعتمر عنها، فما هي الطريقة؟ وهل يجوز أن أعتمر لنفسي ولوالدتي في نفس الوقت؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
اعتمارك لأمك تطوعا فهذا حسن، لأنه من البر بها، والطريقة أن تقصد مكة وتحرم من الميقات وتكمل، وعند الإحرام تنوي أن يكون هذا الحج أو هذا العمرة لها، ثم تكمل بقية مناسك الحج والعمرة. وعليك أن تأتي بالعمرة مفردة لها وحدها، ولا يجوز أن تشرك في عمرتها أحدا من نفسك أو غيرك، لأن النسك من الحج والعمرة لا يدخله التشريك.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثالث والأخير يسأل مستمع أبو ضاري يقول: إذا كان علي غسل حدث وتعذر الغسل لبرودة الماء حيث لا توجد وسيلة أسخن بها الماء، فهل يجوز لي أن أتيمم أم أكتفي بالوضوء، علما بأنني أستطيع أن نصبر على برودة الماء للوضوء فقط وجزاكم الله خيرا؟
إذا عجز المسلم عن استعمال الماء لمرض أو برودة ولم يجد ما يسخن به الماء كما ذكر السائل في السؤال، فإنه يجوز له التيمم، ويتوضأ، لأن ذلك مما يخفف الجنابة ما دام منه قادر على الوضوء.
نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع يقول ويسأل: رجل يريد زواج من امرأة رضعت من لبن أمه مع أخيه الأصغر منه، فهل تصح له بالزواج أم لا؟ أفتونا بارك الله فيكم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذه المرأة إذا كانت قد رضعت 5 رضعات في الحولين من أمك أيها السائل فلا تحل لك، وليس لك أن تتزوجها، لأنها صارت أختك من الرضاعة.